from the conference center
من مبنى المؤتمر في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة والذي اختير متحدثوه من السلطات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة المورمون الغنائية. أشرفت على هذا البث شركة بونافيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج أو تسجيل أو أي استخدامات أخرى لهذا البرنامج من دون موافقة خطية ممنوع. هنري بي آيرينغ المستشار الأول للرئاسة الأولى في الكنيسة سوف يفتتح هذه الجلسة. أخوتي وأخواتي الأحباء، نرحب بكم في يوم عيد الفصح هذا بالجلسة الرابعة من المؤتمر العام السنوي 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بينما نحتفل بقيامة مخلصنا يسوع المسيح. نبعث الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذه الجلسة طلب مني أن أقود وأفتتح هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا إلى كل من يشاركوننا في هذا المؤتمر أو إلى كل من يشاهدون هذا المؤتمر في مراكزهم في الكنيسة في كافة أنحاء العالم سواء عن طريق الراديو، التلفاز أو الإنترنت. الموسيقى لهذا الاجتماع تقدمها لكم جوقة المورمون الغنائية بقيادة ماك ويلبرغ ورين ميرفي بمصاحبة كيلي كريستيانسن وأندرو على الأورغن. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بغناء الترنيمة في هذا اليوم البهيج والمفرح. والآن سوف يمتعوننا بغناء الترنيمة المسيح الرب قد قام اليوم. الصلاة الافتتاحية سيقدمها لنا الشيخ كيني جونسون من السبعين. عقب الصلاة ستغني الجوقة الترنيمة بعنوان هذا هو المسيح.
أبونا السماوي الأبدي،
في صباح يوم القيامة هذا. نبتهج بحقيقة قيامة ابنك الحبيب الرب يسوع المسيح، مانحا بذلك إيانا هبة الخلود لكافة البشر، وعن طريق تضحيته الكفارية وعن طريق التوبة يمكننا أن نحصل على الرحمة ونستمتع بمعجزة المغفرة. نطلب بأن تساعدنا الكلمات المنطوقة والموسيقى المعزوفة بأن تجلب وتبعث الأمل والرجاء إلى قلوبنا وعقولنا، ولأن تتقوى العائلات في الإيمان. نصلي لأجل من خدموا في تأمين المجتمع وحمايته، ولأجل من يخدمون في الجيش، ونشكرك على رسائل المبشرين، ونطلب منك أن تحميهم وأن تزودهم بدرع الإيمان الذي يحتاجونه. نحن نحتفل ونبتهج بهبة استعادة الإنجيل إلى الأرض وبما فعله لنا النبي جوزيف سميث، ونحن ممتنين لنبيك الخادم توماس إس مونسون الذي نؤيده بقوة، ونحن نصلي لكل روابط السبعين ولكل الرسل، ولأن تباركهم وتحيطهم بالعناية بسبب حياتهم المليئة بالبركات وبسبب تكرسهم لخدمة هذه الكنيسة. ونحن نطلب منك بأن توحدنا، وكما هو أنت والابن واحد تجعلنا مثلك واحدا مع بعضنا البعض ومتعاونين. أطلب هذه الأمور باسم مخلصنا وفادينا وفادي العالم يسوع المسيح، آمين.
We shall now be
الآن سيسرنا الاستماع من الشيخ والرئيس ديدر أوغدورف المستشار الثاني في الرئاسة العامة الأولى. سيعقبه بعد ذلك الشيخ ريتشارد جي سكوت من رابطة الرسل الاثني عشر. بعدها سنسمع من كل من الشيخ دونالد هولستروم من رئاسة السبعين. تقول القصة أن التفجيرات التي حصلت في أحد المدن أثناء الحرب العالمية الثانية تسببت في تحطم تمثالاً ليسوع المسيح. عندما أخذ أهل البلدة في التفتيش بين الحطام الذي خلفته تلك التفجيرات، عثروا على بقايا هذا التمثال المدمر والذي يجسد تمثال يسوع المسيح. هذا التمثال حزن لأجله أهل البلدة لأنه كان رمزا لإيمانهم بالله وتعبيرهم عن حبهم له. تمكن الخبراء من إصلاح بعض من أجزاء هذا التمثال، إلا أنهم لم يتمكنوا من استرجاع أهم جزء فيه ألا وهو اليدين. اقترح البعض بأن يطلبوا من النحاتين أن يعيدوا بناء هذا الجزء المفقود من التمثال، لكن البعض الآخر من الناس رفضوا ذلك وقرروا أن يضيفوا شيئاً إلى هذا التمثال. وضعوا لافتة أسفل التمثال تقول هذه الكلمات: أنت هو يدينا وأصبحنا الآن يديك. هناك درس مفيد في هذه القصة. أنا دائماً أتخيل المخلص باسطاً يديه إلى العالم بأكمله، مبدياً استعداده لأن يساعد، يشفي ويبارك ويحب الآخرين. لقد أحب الناس ولم يتعمد إهانتهم أبدا. لقد أحب المتواضعين والبسطاء ومشى بينهم يخدمهم ويعلمهم ويقدم لهم الخلاص ويبعث فيهم الرجاء. هذا هو ما فعله أثناء خدمته الأرضية، وهذا ما كان سيفعله لو عاش بيننا الآن، وهذا ما يجب أن نفعله نحن لأننا تلاميذه وأعضاء في كنيسته، أي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. في صباح يوم عيد الفصح الجميل هذا، تتجه أفكارنا وقلوبنا نحو المخلص الذي هو أمل إسرائيل ونور العالم. عندما نتبع قدوته الكاملة، فإن أيادينا تصبح هي أياديه، وقلوبنا تتوحد مع قلبه. أنا متأثر بالطريقة التي يساعد بها أعضاء الكنيسة غيرهم من الناس. عندما نسمع عن حبكم وخدمتكم، تمتلئ قلوبنا بالسعادة والامتنان. أنتم نور العالم المشع، وأنتم معروفون بين الناس لأجل محبتكم وخدمتكم تجاه الآخرين. للأسف نسمع بين الحين والآخر بأن بعضا من أعضاء الكنيسة يصابون بالإحباط وخيبة الأمل التي تدفعهم للتوقف عن الذهاب إلى الكنيسة نتيجة لشعورهم بعدم الانتماء، ولأنهم يشعرون بأنهم ليسوا جزءاً من هذا المكان. عندما كنت صغيراً في السن، عندما شهدت الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، إلا أنني لازلت أتذكر الكم الهائل من المساعدات التي أرسلتها الكنيسة من مدينة سولت ليك. إلى اليوم لازلت أتذكر رائحة الملابس التي حصلنا عليها، وطعم الدراق المعلب اللذيذ الذي تناولنا منه. في ذلك الوقت انضم البعض إلى الكنيسة لأجل هذا السبب. نظر البعض الآخر من الناس إلى أولئك المهتدين الجدد باحتقار، وأطلقوا عليهم أسماء مهينة مثل شعب مورمون، الشعب الذي يهوى أكل المعلبات. لقد أساءوا معاملة الأعضاء الجدد وامتعضوهم، ولأنهم صدقوا بأنهم عندما يحققوا ويشبعوا حاجاتهم سوف يتركون الكنيسة. بالرغم من أن بعضا من الناس قد تركوا الكنيسة، إلا أن البعض الآخر من الناس استمروا في حضور اجتماعات الكنيسة والتذوق من حلاوة الإنجيل، فشعروا بمحبة أخوتهم لهم وعرفوا بأن الكنيسة هي موطنهم الحقيقي. الآن وبعد 3 أو 4 أجيال اكتشفت الكثير من العائلات بأن أولئك المهتدين كانوا السبب في حصولهم على عضويتهم في الكنيسة. آمل بأن تظهروا المحبة تجاه كافة أبناء الله، حتى لو كانوا مختلفين عنا في طرقهم، لباسهم، طريقة أكلهم وأفكارهم. إنها خطيئة كبرى أن نشعر الآخرين بأنهم مختلفين عنا. دعونا نساعد من حولنا ونرحب بهم ونرفع من معنوياتهم. دعونا نمد أيادينا لهم ولنغدق المحبة والرأفة والعطف على أخوتنا وأخواتنا في الكنيسة، لكي يشعروا بأنهم قد عثروا على موطنهم الحقيقي والأبدي والموطن الأخير لهم. عندما نتعمد لأن نصدر أحكاما خاطئة على الآخرين، دعونا نفكر بالمخلص الذي وهب حياته لأجلنا لكي يتقرب البشر منه. لقد أمر كافة البشر بأن يتسلمه خلاصه، وقال: هلموا إلي يا جميع أقاصي الأرض، اشتروا لبنا وعسلا بلا فضة وبلا ثمن. الله لا يحرم أحدا، الله يدعو الآخرون لأن يقبلوا إليه ولا يفرق بين البشر. عند قراءتي للأسفار المقدسة لاحظت بأن المخلص عنف دائما من وتحدث إلى من يعتقدون بأنهم أفضل من الآخرين وأرفع منزلة منهم وبأنهم يعدون من الأتقياء. أحد الأمثلة التي علمها المخلص تتحدث عن رجلان ذهبا إلى الهيكل ليصليا. واحدا منهم وهو فريسي قال: أشكرك يا الله لأنني لست كغيري من الناس، فأنا لست بزان ولا غير عادل، ولأنني لست مثل جاب الضرائب هذا، فأنا أصوم مرتين في الأسبوع وأدفع عشر ما أملك لك. أما الرجل الآخر فقد كان عشارا مكروها بين الناس. عندما صلى لم يرفع عينيه إلى السماء، لكنه لطم على صدره وقال: يا الله اغفر لي فأنا زاني. عندها قال المسيح: الحق أقول لكم، إن هذا الإنسان نزل إلى بيته مبررا بعكس الآخر. في الحقيقة كلنا خطاة وكلنا يحتاج إلى الرحمة، كلنا نحتاج إلى المحبة والمغفرة. في الأيام الأخيرة وعندما نقف أمام الله لكي نحاسب، سنتمنى عندها لو أن الله يغفر لنا، ولسوف نتوق لأن يحضننا المخلص بين ذراعيه. لذلك يجب أن نرحم الآخرين تماما كما نرغب في أن نحظى على الرحمة والمحبة والمغفرة. أنا لا أقترح عليكم بأن تتقبلوا الخطيئة أو تتقبلوا الشر. في كثير من الأحيان تختلط علينا الأمور ونتسرع في إصدار حكمنا على الخاطئ وخطيئته بسرعة. نحن تعلمنا من الأسفار المقدسة بأن قيمة الروح البشرية عظيمة عند الله، لذلك لا يمكننا إصدار الأحكام على أرواح أخرى، لأننا لا نملك الحق ولا السلطة لفعل ذلك. كل البشر الذين نقابلهم مهمين عند الآب السماوي. إذا فهمنا هذا المبدأ، عندها سنفهم كيف نعامل الآخرين. قالت امرأة مرت بالكثير من المحن والمآسي: الآن أدركت مدى أهميتي، أدركت بأن قيمتي تساوي 20 دولارا، أنا أساوي شيئا بغض النظر عن ما قد أبدو عليه. حتى وإن بدت علي ملامح التعب والمهانة، إلا أنني لازلت أعتقد بأنني أساوي 20 دولارا، أساوي شيئا مهما كانت قيمته. دعونا نمد أيادي المحبة للآخرين حتى وإن سلكوا دروبا مختلفة كتلاميذ ليسوع المسيح، فلقد تمت دعوتنا لأن نشفي الآخرين ونطبب جراحهم بدلا من أن ندينهم، ولأن نبكي مع الباكين ونعزي مع من يحتاجون إلى تعزية. و كمسيحيين لا يجب أن نقول بأن كل من يقاسون في الحياة يستحقون ما يمرون به، لا يجب أن نقول هذا. يوم الفصح هذا يمكننا من أن نتذكر المخلص الذي أخذ على عاتقه ألم ومعاناة البشر والعالم بأكمله. إنه حتى عانى لأجل من تعتقدون بأنهم يستحقون المعاناة. الآية المدونة في سفر المزامير تقول: الأصدقاء حبهم يدوم إلى الأبد، أما الأخ فيقف إلى جانب أخاه وأمه في وجه المصاعب والمحن. لنحب إخوتنا وأخواتنا ونقف إلى جانبهم في وقت الشدة. وخاصة في أوقات الشدة والمحن والمآسي. يهودي مشهور روى قصة أبرام وأخيه زمري اللذان كانا يملكان حقلا وعملا معا فيه. لما حان موسم الحصاد اتفقا على أن يتقاسما الغلة في نهاية الموسم. في أحد الليالي التي أعقبت انتهاء الموسم لم يتمكن من زمري من النوم، وأخذ يفكر في أخيه أبرام قائلا بأنه ليس من العدالة أن ينعم هو بالجزء الأكبر من الغلة، بينما أخيه أبرام الذي كد وعمل لكي يصرف على عائلته يحظى على نصيب قليل منها. خرج زمري بهدوء متسللا إلى الحقل في الليل ووضع ثلث غلته في غلة أخيه. بعدها آوى إلى فراشه وباله مطمئن لأنه فعل الصواب. في الوقت نفسه كان أبرام قلقا بشأن أخيه زمري الذي كان أعزبا ووحيدا ولا أبناء له لكي يساعدوه في كبره عند موسم الحصاد. فكر أبرام بأنه ليس من العدالة أن يحصل زمري على حصة أقل من حصته، لذلك خرج وأدرك أبرام بأن هذا ليس مبهجا لله، لذلك خرج إلى الحقل في الليلة ذاتها وضع جزءا من غلته في غلة أخيه. في الصباح التالي وعندما توجه الأخوان إلى الحقل تفاجأ بأن حجم الغلتين لم يتغير وبقي على حاله. في تلك الليلة عاود الأخوان الكرة وخرجا إلى الحقل ليفعلا ما فعلاه في الليلة الماضية، لكن هذه المرة التقيا في الحقل وعندها بكيا وتعانقا. لم يتمكنا من الكلام لأن المحبة والامتنان ملأت قلبيهما. هذه هي روح المحبة التي يجب أن نشعر بها تجاه الآخرين، وبأن نحب الآخرين كما نحب أنفسنا ونعاملهم تماما كما نرغب في أن نعامل من قبل غيرنا. الحب الحقيقي يتطلب منا الفعل. يمكننا التحدث عن الحب طوال اليوم، يمكننا أن نكتب ملاحظات عن الحب، يمكننا أن ننظم القصائد الشعرية التي تتغنى بالحب، يمكننا أن نبشر بالحب، لكن كل هذا لا فائدة منه إن لم ننفذ ما نتفوه به ونعلنه على الملأ. المسيح لم يتحدث عن المحبة فقط، بل أظهرها في أفعاله وأعماله اليومية. لم يعزل نفسه عن الناس، بل عاش بينهم ومد يد العون والمساعدة لهم، سارع إلى نجدة الضالين. لم يعلم فقط عن الحب، ولم يوكل أحدا آخر لتنفيذ ما أمر هو به. لقد جسد هو نفسه الحب بكل معانيه، وعلمنا كيف نساعد المحتاجين وننصر الضعفاء ونقويهم. المسيح يعرف كيف يمد يد العون للمحتاجين. عندما يمد المسيح لنا يد العون ونقبل المساعدة، فإننا سنتغير ونصبح أناسا أفضل في المجتمع. إذا كنا نحن أياديه أليس من الواجب علينا أن نفعل الشيء ذاته؟ لقد أطلعنا المخلص على الأولويات الهامة في حياتنا، منازلنا، فروعنا، وفي داخل مجتمعاتنا، وفي داخل أممنا. عندما تحدث عن الحب ووصفه بأنه أعظم الوصايا التي يتوقف عليها الناموس وكل الأنبياء، يمكننا أن نقضي كل أيامنا نفكر في الحياة، لكن إذا أهملنا هذه الوصية العظيمة فإننا عندها لن ندرك الهدف والمعنى من هذه الحياة، وسوف نكون تماما كالشجرة الجرداء غير المثمرة، ونكون مثل الحقل الأجرد من دون ثمار ولا زرع، وكالغيمة التي لا تمطر. ما الفائدة من تعاليمنا إذا خلت من المحبة؟ ما الهدف من العمل التبشيري، الهياكل أو البرامج الخيرية إذا افتقدت المحبة؟ المحبة هي ما ألهم أبينا السماوي على أن يخلق أرواحنا. المحبة هي ما دفع المخلص لأن يعاني لأجلنا ولأجل خطايانا في حديقة جثيماني. حب المخلص النقي هو أساس خطة الخلاص، وهو مصدر سعادتنا، وفيه شفاء لأرواحنا، وهو ينبوع الرجاء الثمين. فمن دون كل هذه الأمور بالفعل نكون كالغيمة من دون مطر أو ماء. عندما نساعد الآخرين ونعبر لهم عن محبتنا فإن شيئا عظيما يحصل لنا. عندها تشفى أرواحنا وتتقوى، ونشعر بالسلام والاطمئنان، ونتسلم الروح القدس. من كل قلبي ونفسي أشكر الآب السماوي، وأشكره على محبته هو لنا، أشكره على هبة ابنه وعلى حياة المسيح وعلى تضحيته ومحبته. أنا أبتهج لمعرفتي بأنه يحيى، وبأنه لم يمت وقام من القبر. إنه يحيى وأعاد إلى الأرض سلطته وإنجيله إلى البشر. لقد جسد لنا القدوة التي يجب علينا أن نتبعها، سواء أكنا رجالاً أم نساء. في يوم عيد الفصح هذا وفي غيره من الأيام، وبينما نفكر بخشوع في مخلصنا وتضحيته التي قام بها لأجلنا، دعونا نقطع عهدا على أنفسنا بأن نمد يد العون إلى الآخرين، ونكون بمثابة يديه هنا على الأرض، ونجعل غيرنا من الناس يشعرون بمحبتنا لهم وبمحبته لهم. باسم يسوع المسيح، آمين.
إنه يوم عيد الفصح، وهو اليوم الذي يحتفل فيه العالم المسيحي بأكمله بذكرى يسوع المسيح وانتصاره على الموت. لقد حطم بقيامته قيود الموت. لقد منح كل أبناء أبينا السماوي الفرصة لأن يقوموا من الموت ويعيشوا مرة أخرى. لابد أن أبينا السماوي شعر ببهجة في ذلك اليوم والوقت، لأن ابنه المستحق قد حطم قيود الموت. ما الفائدة التي كنا سوف نجنيها من خطة السعادة لولا الكفارة التي قدمها لنا ابنه المجيد والمطيع؟ ما الفائدة التي كنا سوف نجنيها من تلك الأجساد الأرضية التي كنا سنحصل عليها لو أن الموت هو كان نهاية الوجود؟ يا له من يوم مجيد لكل من يفهمون قيمته وأهميته. عيد الفصح هو موسم مقدس تتجه فيه قلوب المسيحيين المخلصين إلى فادينا الحبيب ومخلصنا، وكلها امتنان له على ما قدمه لنا. إنه موسم يبعث بالبهجة والمحبة في نفوس كل من يحبونه ممن يجسدوا تلك المحبة بطاعتهم لوصاياه. عيد الفصح يذكرنا بيسوع حياته وكفارته وقيامته ومحبته. لقد قام من الموت يحمل بين أجنحته شفاء لأرواحنا. مثل هذا الشفاء لا يقدمه إلا لنا إلا المخلص. رسالتي هي رسالة مع بعثها الأمل والرجاء اللذان يأتيان من تعاليم المعلم الأكبر يسوع المسيح. أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة يقدرون معنى قوة الشفاء التي تأتي عن طريق الكفارة، وذلك لأن لدينا ملء تعاليمه. نحن نعلم بأن استعداده لتحمل ألمنا وبأن المعاناة والتضحية التي قدمها لأجلنا لن تؤثر على حياتنا على الأرض فقط، بل إنها ستؤثر على حياتنا الأبدية أيضا. في عيد الفصح هذا، وبينما تفكرون في قيامته والثمن الذي دفعه لأجلنا والهبة التي قدمها لنا عن طريق الكفارة، فكروا بما تذكره الكتب المقدسة عن الأحداث المقدسة لذلك اليوم. شهادتكم الشخصية هي تلك الأحداث، عن تلك الأحداث سوف تتقوى. اعتبروا تلك الأحداث أكثر من مجرد تعاليم تحاولون حفظها، بل اجعلوها جزءا من كيانكم وحياتكم لتكون قوة تسخرونها في مواجهة الموبقات المنتشرة في العالم اليوم. أعلن النبي لحقي الفداء يكون بالمسيح المقدس وعن طريقه، لأنه مملوء نعمة وحقا، فإنه يقدم نفسه ذبيحة إثم ليقوم بمطالب الناموس عن كل ذوي القلوب المنكسرة والأرواح المنسحقة وعن غيرهم لا يقوم بمطالب الناموس. يسوع المسيح يحيى وهو مخلصنا وفادينا. إنه مخلوق مقام وممجد، له قدرة خلاقة على تقديم المحبة والتي تفوق التصور والقدرة على التعبير. لقد وهب حياته لكي يكسر قيود الموت. كلمة كفارته خطة السعادة، كملت كفارته خطة السعادة التي وضعها والده السماوي. وضعها يسوع، هو من سيهبنا العدل والرحمة عند طاعتنا لإنجيله. هو نور البشرية، هو نبع الحقيقة كلها، هو يفي بوعوده. كل من يطيعون وصاياه سوف يتسلم بركات مجيدة لا حصر لها. خطة السعادة ما كان لها أن تكتمل لولا الكفارة. الكفارة تمنحنا الفرصة لكي نتغلب على كافة الأخطاء التي ارتكبناها في الحياة. عندما نطيع قانونا ما فإننا نتسلم بركة، عندما نخرق قانون ما فإننا سوف نعاقب على كسر القانون. كفارة المسيح تسمح لنا بأن نتوب عما ارتكبناه من عصيان، وبذلك نتجنب العقاب الذي ستفرضه علينا قوانين العدالة. تقديري وامتناني لكفارة قدوس إسرائيل أمير السلام وفادينا تتزايد كلما فهمتها أكثر. لقد أدركت بأن العقل الإنساني لا يمكنه أن يستوعبها أو لأي لسان أن يوصفها ويصف أهمية كل ما فعله يسوع المسيح لأبناء أبينا السماوي عن طريق كفارته. إنه لمن الضروري أن يتعلم كل منا عنها. الكفارة هي العنصر الرئيسي من العناصر خطط الله للسعادة، الذي لولاه لما اكتملت تلك الخطة. فهمكم للكفارة تثري حياتكم وتزيد من معرفتكم وخبرتكم التي اكتسبتموها في الحياة الأرضية.
I believe.
أنا أؤمن بأنه من المهم أن نتخيل الجهد الذي تتطلبته الكفارة من كل أب ومن من كل من الأب وابنه المستعد المطيع. واجه المخلص ثلاثة أنواع من التحديات. الأول شعر بقدر كبير من المسؤولية لأنه أدرك بأنه إذا لم ينفذها بكمال فلن يتمكن أي أحد من أبناء أبيه من العودة إليه، وبأنهم سوف يقصون إلى الأبد عن حضرته لأنه لن يتواجد لديهم أي طريقة أخرى للتوبة بسبب القوانين التي خلقوها، ولأنه لا يسكن أي شيء نجس في حضرة الله. وأدرك بأن خطة أبيه سوف تفشل وبأن شيطان سيسيطر على كل ابن روحي. ثانيا، لقد فهم بعمق وشعر على نحو شخصي بالعقاب الذي ستتعرض له البشرية حتى بسبب أحقر الخطايا التي ارتكبت. ثالثا، لقد تعرض لهجوم عنيف من قبل الشيطان بينما تعرض للمعاناة الجسدية والنفسية، وبينما كان يمر بتلك المعاناة التي استهلكت كل قواه وفي أكثر اللحظات حرجا والتي احتاج فيها إلى مساعدة أبيه، حمله الله المسؤولية الكبيرة التي تفوق حدود قوته وقدرته. أنا أحاول تصور الألم الذي شعر به أبونا السماوي عندما صرخ المخلص وهو على الصليب: يا إلهي يا إلهي لماذا تركتني؟ أنا لا أصدق بأن الأب السماوي تخلى عن ابنه وهو على الصليب، ولكن أنا أؤمن بأن ما دفع الابن للصراخ هو شعوره بأنه قد فقد السلطة والتأييد التي وهبها له أبيه على الدوام. أدرك والده بأن المخلص احتاج لأن يتمم الكفارة بمفرده ومن دون أي مساعدة خارجية. الأب لم يترك ابنه، لقد مكن ابنه بأن يفوز بثمار الكفارة الأبدية. لا يمكننا أن نفهم ونقدر أهمية الكفارة. يحتاج كل واحد منا لأن يزيد من فهمه لأهمية كفارة يسوع المسيح لكي تصبح الأساس المتين الذي نبني عليه حياتنا. كلما ازداد انتشار الرذيلة والانحطاط الأخلاقي في العالم الذي نحيا فيه، كلما ازدادت الحاجة لأن نزيد من إيماننا بالكفارة ونفهمها بعمق، لأنها سوف تهبنا القوة والقدرة على تحقيق النجاح الذي نحتاج إليه في الحياة. إنها تزودنا بالثقة في أوقات الشدة والمحن وتمنحنا الشعور بالأمان والسلام في أوقات الشدة. أنا أشجعكم بأن تدرسوا الخطة لكي تفهموا وتقدروا أهمية النتائج التي تمخضت عن إتمام يسوع المسيح لمهمته المقدسة على أفضل وجه، والتي طلب منه تنفيذها كمخلصنا وكفدينا. الدراسة المكثفة للأسفار المقدسة والسعي لاكتساب المعرفة بالصلاة القلبية المخلصة ستعززان فهمنا وتقديرنا لكفارته الثمينة. هناك طريقة فعالة أخرى للتزود بالمعرفة عن يسوع المسيح، ألا وهي زيارة الهيكل باستمرار. أنا آمل بأن نجدد عزمنا على أن نعلم التعليم الحقيقية في داخل منزلنا. عندما نفعل ذلك فإننا نحظى على فرص كثيرة لتأمين السعادة للأرواح التي أؤتمننا عليها. استخدم الكنيسة كوسيلة بارة لكي تقوي من خلالها المنزل، واعلموا بأنه تقع على عاتقنا نحن الآباء مسؤولية التزود بالإرشاد من الرب أثناء تربيتنا لأبنائه الروحيين الذين أوكلت إلينا مسؤولية العناية بهم. تدريس المفاهيم الحقيقية في المنزل أمر ضروري. الكنيسة مهمة، لكن المنزل في المنزل يقدم الآباء التوجيه والإرشاد الضروريين للأبناء. أهم الدعوات في العالم وفي الأبدية هي دعوات الأم والأب. في وقت ما سيتم تسريحنا من كافة مهامنا، لكن لن نسرح من دعوة واحدة أبدا، ألا وهي الأمومة والأبوة. عندما تقرؤون الأسفار المقدسة، فإن الروح القدس تساعدكم على فهم تلك الحقائق وترسخها في أذهانكم لكي تكون لكم الأساس الثابت في حياتكم في زمن انعدم فيه الأمان والاستقرار. الآباء والأمهات يجب أن يعدوا أبنائهم لمواجهة الصعوبات التي قد تعترضهم. علموهم الحقيقة، شجعوهم على أن يعيشوا وفقا لها، علموهم بأن يحافظوا على ثباتهم متجاهلين مدى الفساد المنتشر في العالم. اعزموا في عيد الفصح هذا أن تجعلوا يسوع المسيح الأساس الذي تقوم عليه منازلكم. تأكدوا من أن كل قرار تتخذونه جسدي كان أم روحي، يجب أن يكون المسيح أساسه. عندما يصبح المخلص هو الأساس الذي يقوم عليه منزلنا، فإنه سيمتلئ بالسلام والقداسة. هذه الروح الهادئة والآمنة في المنزل سيشعر بها الآباء، الأبناء والكبار أيضا. الطريقة المثلى للتغيير هو أن نجعل يسوع المسيح مثلنا وقدوتنا، ونستخدم تعاليمه كمرشد ودليل لنا في الحياة. عندما تعترفون بأنكم قد عصيتم وصاياه وتشعرون بعدم الاستحقاق، أريدكم بأن تعلموا بأنه لهذا السبب ضحى الرب يسوع المسيح بحياته لأجلكم. عن طريق كفارته فتح لكم الطريق لأن تتغلبوا على مثل تلك الأخطاء، ولأن تتوبوا بسبب قراراتكم الخاطئة، ولأن تتخلصوا من كل ما له أثار سلبية على حياتكم ويخالف تعاليمه. المخلص يحب كل واحد منا، وسيوفر لنا كافة احتياجاتنا عندما نطيعه، وبذلك نتسلم كافة البركات التي يريدنا أن نحظى عليها على هذه الأرض. أنا أحبه وأعبده وأشهد كخادم له وبكل طاقتي بأنه يحيى باسم يسوع المسيح. آمين.
منذ سنوات مضت شهدت مأساة محزنة. فقدت أمها طفلها أثناء عملية الولادة بسبب تعقيدات طبية. لقد كانت حياتهم مليئة بالمتعة والترقب. امتلأت قلوبهم بالأسى الذي بعدها امتلأت قلوبهم بالأسى الذي تحول إلى غضب، والغضب تحول إلى لوم، واللوم تحول إلى رغبة في الانتقام من الطبيب الذي أشرف على عملية الولادة. وسعى الزوجان معا لأن يدمرا سمعة ووظيفة هذا الطبيب. مع مرور الشهور والأيام تفاقم الحقد في قلب الزوجين لدرجة أنهم حتى لاموا الرب قائلين: كيف يمكنه أن يفعل بنا هذا الشيء المهين؟ لقد تجاهلوا جهود قادة الكنيسة لكي يساعدونهم روحيا ونفسيا في التغلب على هذه المحنة. كانت النتيجة أنهم أبعدوا أنفسهم عن الكنيسة. لأجيال عديدة تأثرت بقية أفراد العائلة بهذه المأساة، فقد كانوا مرة أعضاء مخلصين وأمناء للرب، وتوقفوا الآن عن ممارسة نشاطاتهم الروحية لعدة قرون. في أصعب أوقات الحياة وأحلكها هناك مصدر واحد للسلام نلتجئ إليه، أمير السلام يسوع المسيح، والذي يدعونا قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأحمال الثقيلة وأنا أريحكم. ووعدنا قائلا أعطي لكم سلامي ليس كما يعطيه العالم بل كما أعطيه أنا لكم. والدي وجدي من ناحية والدي كان لديهما ولد وهو والدي وبنت. بعد أن أنهى والدي التبشير وخدم العسكرية في هاواي عاد إلى الجزر في عام 1946 لكي يدعم مستقبله المهني ولكي ينشئ عائلته. عاش والده وأخته في مدينة سولت ليك. لقد تزوجت أخته في عام 1946 وبعد 4 سنوات تبين بأنها تتوقع قدوم مولود جديد. هناك شيء مميز وخاص يصيب الوالدين عندما يعرفون بأن ابنتهم الوحيدة ستنجب طفلا لأول مرة. لم يكن أحد يعلم بأنها ستنجب توأمين. لسوء الحظ ماتت هي والتوأمان أثناء عملية الولادة. شعر جدي بالحزن العميق لكن حزنهم دفعهم لأن يتوجهوا إلى الرب على الفور ويتفكروا في كفارته. فبدلا من أن يلقوا اللوم على الآخرين سعوا لأجل أن يعثروا على السلام الذي يعجز القلب عن فهمه وعزموا على أن يعيشوا حياة بارة. لم يكن جدي غنيان، لم يكونا من ذوي المنزلة الرفيعة في المجتمع ولم يعتلوا مناصب هامة في الكنيسة، لكنهم كانوا قديسين مخلصين. بعد أن تقاعدا في عام 1956 انتقلوا للسكن في هاواي لكي يكونوا إلى جانبنا وجانب أحفادهم. لقد قضيا سنوات حياتهم الباقية في محبة عائلتهم والخدمة في الكنيسة وعملا في الهيكل لمدة 20 عاما. استمتعا بقضاء الوقت مع بعضهم، استمتعا، لم يحبا أن يفترقا، ودائما قالا بأن من يرحل عن الدنيا أولا سوف يسهل الطريق أمام الثاني. في عيد ميلادهم 90 وبعد زواج دام 65 عاما فارقا الحياة في نفس اللحظة. وكأسقفهم فقد أديت مراسيم الجنازتين. الإيمان الذي يبداه كل من جدي آرت وجدتي لو خاصة عند مواجهتهم للصعاب أثر على الأجيال التي تلت الآن. لقد أثرت تجربتي جدي على والدي ووالدتي بنفس الطريقة عندما فقدا ابنتهما الصغرى الوحيدة أثناء عملية الولادة. عندما بلغت من العمر 34 توفيت بعد 10 أيام من إنجابها لطفلها تاركة وراءها 4 أبناء تتراوح أعمارهم ما بين 8 و10. متبعي قدوة من سبقوهم من الأجيال توجه والدي من دون أي تردد إلى الرب لأجل الحصول على التعزية. أعضاء الكنيسة في كل مكان يمرون بأوقات عصيبة تارة وبأيام حلوة تارة أخرى. كلها جزء من الخطة، من دون واحدة لا يمكننا أن نختبر الأخرى. ووجد الناس ليسعدوا، وذلك لأن التناقض ضروري في كل أمر. قال ألما الأصغر حول المشاعر التي اعترته عندما اتجه إلى الرب: فقد بلغ السرور من نفسي ما بلغه العذاب. البعض يتعرضون لمشاكل كبيرة في حين أن الآخرون يبالغون في تصعيد الأمور الصغيرة. سايمونز رايدر كان قائدا لجماعة كامبل الدينية الذي سمع عن الكنيسة وقابل جوزيف سميث. متأثرا بالتجربة التي مر بها انضم إلى الكنيسة في عام 1831. بعدها وعلى الفور تم رسمه كشيخ ودعي للتبشير. في الرسالة التي كتبتها الرئاسة الأولى تدعوه فيها لقبول الدعوة للتبشير أخطأ في كتابة اسمه. هذه اسمه كان R، كانت الحروف في اسمه المكتوب في كانت حروف اسمه في الرسالة تختلف عن حروف اسمه الحقيقية. بعد هذه الحادثة شك في الدعوة وفي من وجه تلك الدعوة إليه وكره الكنيسة وكره جوزيف سميث. وفي عام 1832 وعندما هجمت العصابة على منزل جون جونسون وقبضوا على جوزيف سميث وسيدني ريجدون كان سيمنت من بين أفراد العصابة الذين صبوا القطران على جسد جوزيف سميث وغطسوه بالريش. في أقل من 10 شهور تحول سيمنت من مهتد متحمس إلى قائد عصابة. لقد خسر قوته الروحية بسبب أن أحد أعضاء الكنيسة أخطأوا في كتابة اسمه في أوراق الدعوة. مهما كان حجم المشكلة فإن طريقة استجابتنا لها تحدد المسار الذي سوف نسلكه في حياتنا. لقد جسد لنا النبي جوزيف سميث قدوة ومثلا حيا على كيفية التعامل مع المآسي. لقد حصل على رؤية مباشرة من الله بينما كان في سجن ليبرتي، وهذه الرؤية كانت: إذا أراد الحمقى أن يهزأ بك، وإذا مررت بالتجارب ووجدت نفسك بين أخوة غادرين، وإذا اتهمت بكل أنواع الاتهامات الكاذبة، وإذا هاجمك أعداؤك، وإذا ألقيت في حفرة أو سلمت لأيدي القتلة، وإذا تجمعت العناصر عليك، وإذا انفتحت فكوك الجحيم عليك، اعلم يا بني بأن كافة هذه الأمور ستزودك بالخبرة وتكون لمنفعتك. بعدها قال الرب: لقد انحدر ابن الإنسان تحتها جميعا، فهل أنت أعظم منه؟ أعقب هذا التصريح وعد: وعلى ذلك أثبت في طريقك وسيبقى الكهنوت معك، ولأن الله أيضا سيقف إلى جانبك إلى أبد الآبدين، لأن هناك لا حدود يمكن تخطيها، لذلك لا تخف مما يفعله الإنسان. بالرغم من تعرضه لكل هذا الاضطهاد لسنوات عديدة، إلا أن جوزيف سميث ثبت إلى المنتهى. لقد أعلن بإيمان: أما بالنسبة للأخطار التي دعيت لأن أمر بها فتبدو لي أمرا تافها، فقد اعتدت على السباحة في المياه العميقة وهذا كله أصبح معتادا لي. أنا أتمجد في المحن لأن الله أنقذني منها جميعا. ثقة جوزيف في قدرته على التغلب على المحن كانت نتيجة لقدرته على التوجه إلى الرب طلبا للمساعدة باستمرار. إذا شعرتم بأن أحدا قد أخطأ في حقكم، سواء كان فرد من العائلة، صديق، أو حتى عضو في الكنيسة، أو زميل في العمل، أو تعرضتم للمحن نتيجة لموت عزيز عليكم، أو بسبب المشاكل الصحية أو المالية أو مشاكل أخرى كالإدمان، الاضطهاد، تعاملوا مع كل تلك المشاكل بقوة وثبات. أثبتوا في طريقكم. الاستسلام ليس هو الحل. توجهوا ومن دون تردد إلى الرب. مارسوا إيمانكم به. دعوه يشارككم أحزانكم. اسمحوا لنعمته من أن تخفف عبئكم. لقد وعدنا بأن محننا ستمحوها البهجة في المسيح، وأيضا وعدنا لا تدعوا التجارب الأرضية أبدا أن تدمر روحيتكم. لقد تطلبت كفارة يسوع المسيح منه أن يتنزل عن كافة الأمور ويعاني مثل البشر، والهدف من الكفارة يتعدى التغلب على الخطيئة. هذا الإنجاز العظيم يمنح المخلص القدرة على أن يفي بوعده، وهو بأنه إذا اتجهنا إلى الرب بقلب مخلص ووضعنا ثقتنا في الله وخدمناه بكل اجتهاد، فسوف يخلصنا من العبودية والأسى والحزن. باحتفالنا بعيد الفصح هذا الصباح، دعونا نتجه إلى الرب، ألا وهو نجمة ضيائنا وصباحنا. أنا أشهد بأنه سوف ينير طريقنا إلى الأبد، وهو الحقيقة وهو الحياة، باسم يسوع المسيح. آمين. ستغني الجوقة بمصاحبة الجموع ابتهجوا الرب هو الملك. عقب انتهاء الغناء سيسرنا أن نسمع من الأخت شيري لانت، والتي تم تسريحها البارحة من منصبها كرئيسة عامة للابتدائية عقب خطبتها. الشيخ كوينتن إل كوك من رابطة الرسل الاثني عشر سيتحدث إلينا. ستغني بعدها الجوقة، ستغني الجوقة الآن عندما يعود مرة أخرى.
This is the 180th annual.
لقد كان هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. منذ سنوات مضت علمت مجموعة من قادة دار الحضانة درسا قصيرا عن كيفية تدريس الإنجيل إلى الأطفال الصغار. كانت أحد القائدات تجلس وابنها في حضنها. لقد حملت صورة للمخلص في يدي وأخذت في شرح الطريقة التي يجب أن تتبع في التحدث عن المسيح إلى الأطفال. ترك الصبي الصغير حضن والدته وتقدم نحوي ونظر إلى الصورة ولمس الوجه الذي على الصورة. سألته: من هذا؟ من هو؟ اعتلت الابتسامة وجهه وقال: يسوع. هذا الطفل كان صغير السن ولم يتمكن حتى من أن ينطق اسمه، لكنه عرف من في الصورة وعرف اسم المخلص. عندما استمعت إلى إجابته الرائعة فكرت في كلمات المخلص عندما قال: اسعوا دائما نحو وجه الرب كي تقتنوا أرواحكم بالصبر وتكون لكم الحياة الأبدية. ما معنى أن نسعى نحو وجه المخلص؟ إنها بالتأكيد تعني أكثر من التعرف على صورته. دعوة المخلص لنا لكي نبحث عنه هي دعوة كي نتعرف على هويته وعلى الأمور التي فعلها لأجلنا وعلى الأمور التي يطلبه منا اليوم. الإقبال إلى المسيح ورؤية وجهه أمور تحصل عندما نتقرب منه بإيماننا وبأفعالنا. كيف نسعى إليه في هذه الحياة لكي نرى وجهه في هذه الحياة في الحياة المقبلة؟ القصة المدونة في سفر نافي الثالث تتحدث عن أناس رأوا وجه المخلص بالفعل في هذه الحياة. قد لا نراه الآن، لكن يمكننا أن نتعلم من خبراتهم. بعد موت المخلص ظهر لأولئك الناس، علمهم وباركهم، وحدث أنه أمر الأطفال الصغار بأن يقبلوا إليه. مهمتنا المقدسة كآباء وقادة لهذا الجيل الصاعد من الأبناء هي أن نوجههم إلى المخلص وإلى الرب لكي يروا وجهه ووجه أبينا السماوي أيضا. عندما نفعل ذلك فإننا نتمكن نحن أيضا من أن نرى وجهه. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن مرة ثانية، كيف نفعل ذلك في عالم مليء بالمشتتات؟ في كتابنا في الثالث، أحب الآباء الرب، لقد اجتمعوا لكي يستمعوا إلى كلمات الرب وأطاعوا وصاياه، وهي بأن يوجهوا أبناءهم إليه. لقد كانوا أناسا مملوئين بالإيمان والمحبة بيسوع المسيح. بعد أن أقبل الأطفال إلى المسيح، أمر المسيح الآباء بأن يركعوا أمامه وفعل لهم ما فعله لنا. لقد صلى لأجلهم باسم الأب، وعندما أنهى صلاته حصلت أمور عجيبة وعظيمة تعجز الكلمات عن وصفها. بالإقبال إلى المخلص وتقبل كفارته تقوى أولئك الآباء وعزموا على أن يفعلوا ما بوسعهم ليوجهوا أبناءهم إلى المخلص. طلب المسيح شيئا آخر من الآباء وهو مدون في نافي الثالث، يجب أن يتعلم الأبناء عن الرب وعندها سيحل سلام عظيم على أبنائكم. اتبع النافيون وصية المخلص وعلموا أبناءهم عن الرب، علموهم أن يحبوا البر والخير للآخرين، علموهم إنجيله إنجيل يسوع المسيح، وعلموهم كيف يعيشون بحسبه. ولأنهم علموهم كافة الأمور على نحو جيد عم السلام في الأرض لمدة 200 عام. الآن أطلب منكم أن تنظرون إلى من تحبون من حولكم. المهم هو عائلاتنا. أنا متأكدة بأنكم ترغبون في البقاء مع عائلاتكم إلى الأبد. القصة المدونة في نافي الثالث سوف تساعدكم على أن توجهوا أبناءكم إليه، وهو نمط علينا اتباعه. أولا، يجب أن نحب الرب من كل قلوبنا ونحب أبناءنا. ثانيا، يجب أن نسعى لأن نصبح مستحقين وقدوة لهم عن طريق سعينا لعيش الإنجيل. ثالثا، يجب أن نعلم أبناءنا الإنجيل وكيف يعيشون بحسب تعاليمه. توجيه أبنائنا إلى المخلص هو عبارة عن إجراء له خطوات. لنلقي نظرة أخرى على هذا النمط، أولا يجب أن نتعلم كيف نحب الرب وعائلاتنا. هذا يتطلب وقتا، خبرة، إيمانا، ويتطلب منا بذل الخدمة المتفانية. بعدها وعندما نمتلئ بالحب تجاه الرب يمكننا أن نظهر المحبة للآخرين. قد يحزنه ما قد نفعله، لكنه يظل يحبنا وسيقف دائما إلى جانبنا لكي يساعدنا. هكذا نتعلم كيف أن نحب، هكذا نعلم أبنائنا. ثانيا، يجب أن نجسد قدوة لأبنائنا. هذا أيضا إجراء له خطوة. إذا أردنا لأبنائنا بأن يؤمنوا بالمسيح ويروا وجهه، فإنه من الواجب أن نسعى لتحقيق مثل هذا الهدف أيضا. يجب أن ننظم أمور حياتنا، يجب أن نعرف الطريق لكي ندلهم عليه ويتمكنوا من اتباعنا. قد نتساءل ما الذي يراه أبنائي عندما يتطلعون إلى وجهي؟ هل يرون ملامح المخلص ونوره على وجهي بسبب طريقة حياتي ومثالي؟ الآن تذكروا بأننا لسنا قدوة كاملة لأبنائنا، لكننا يمكننا أن نصبح آباء وقادة مستحقين. محاولاتنا لوصول الكمال والاستحقاق هي بحد ذاتها قدوة جيدة لهم. قد نشعر في كثير من الأحيان بأننا نفشل، لكن يجب أن نستمر في المحاولة عن طريق الرب، ومن خلاله يمكننا أن نتقوى لكي نحقق ما نريده ونصل إلى ما نحتاج إليه. وثالثا، تقع على عاتقنا مسؤولية تعليم أبنائنا عن المخلص وحقائق الإنجيل كما هي مدونة في الأسفار وكما نشرها الأنبياء، ونساعدهم على أن يشعروا بالروح القدس ويميزوها. الأطفال الصغار يمكنهم أن يفهموا ويتقبلوا هذه الحقائق ذات الطبيعة الأبدية. إنهم يحبون الأسفار ويحبون النبي، هم يريدون أن يكون صالحين. تقع علينا مسؤولية حثهم على التواصل المستمر للتقرب من السماء. تقع علينا مسؤولية حمايتهم من شرور العالم التي قد تنزع منهم الروح. يمكننا أن نعثر على الإرشاد والتوجيه لمساعدتهم في الأسفار المقدسة. بعدها يمكننا أن نعلم أبنائنا كيف يعثرون على مثل تلك الإجابات. علينا أن نعلمهم المبادئ الصحيحة وكيف يعيشون بحسبها. يجب أن نعلمهم عن الروح القدس لكي يتمكنوا من أن يتسلموا شهادة عن الحقائق التي يتعلمونها. يمكننا أن نساعدهم في العثور على البهجة من جراء العيش بحسب الإنجيل وطاعة الوصايا. الآن كل هذا لن يأتي بسهولة. تقول سجلات نافي بأن تلك العائلات استمتعت بسلام دام 200 عام، لكن بالطبع تطلب منهم الأمر بذل الكثير من الجهد، الصبر والإيمان، ولكن لا يوجد شيء أعظم من هذا، والرب سيساعدنا لأنه أحب أبناءه هؤلاء أكثر مما نحبهم نحن. هو يحبهم وسوف يباركهم. تذكروا بأنه بارك أطفال النافيين وصلى لأجلهم وتحدث إلى الجموع وقال لهم: انظروا إلى صغاركم. وعندما نظروا وجهوا أعينهم إلى السماء ورأوا أبناء أو أبواب السماء تفتح وتنزل الملائكة منها وتحيط الأطفال الصغار بدائرة من النار وأخذت تخدمهم بمحبة وخشوع. كيف يمكن لأبنائنا أن يتمتعوا بمثل تلك البركات اليوم؟ قال الشيخ راسل بالارد: لقد وهبنا الله الأبناء وحملنا مسؤولية مقدسة للاعتناء بهم، فنحن هي الملائكة التي عينها الله لكي نحيطهم بمحبتنا وبنار إيماننا ونور المعرفة بحقيقة هويتهم. أخوتي وأخواتي، نحن الملائكة التي بعثها الله اليوم لكي تبارك الأطفال، ويمكننا أن نساعدهم اليوم على أن يروا وجه المخلص عندما نعلمهم عن تعاليم الإنجيل ونملأ بيوتنا بالبهجة التي تتمخض عن تطبيق هذه التعاليم. معا يمكننا أن نعرفه ونشعر بحبه ونتسلم بركاته، وعن طريقه يمكننا أن نعود إلى حضرة الآب عن طريق الطاعة والإيمان والجد والإخلاص في اتباع تعاليمه. قال الرب بأن كل روح سوف تنبذ الخطيئة وتتخلى عنها وتقبل إلي وتطيعني وتسمع صوتي وتحفظ وصاياي سوف ترى وجهي وتعرف من أنا وتعرف حقيقتي وحقيقة تعاليمي. أخوتي وأخواتي، أنا أعلم بأن الله يحيى. يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا. لقد دعانا لأن نقبل إليه وأمرنا بأن نساعد أطفالنا لأن يقبلوا إليه لكي نرى وجهه معا ونتقاسم من ثمرة بركاته. هذه هي صلاتي بأن نعمل جميعا لكي نتسلم هذه البركة العظيمة باسم يسوع المسيح. آمين.
أود أن أعبر للأخت عن امتنان الأخت شيري لانت ومستشاراتها عن تقدير الخدمة الرائعة التي قدموها إلى أطفال وأعضاء الكنيسة. إنها مسؤولية عظيمة أن نتحدث إلى قديسي الأيام الأخيرة في كافة أنحاء العالم ممن يحبون ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في يوم عيد الفصح نحتفل هذا الصباح بتغلبه على الموت. نحن نقدر ونعز تضحية المخلص التي قدمها لنا بمحض إرادته بينما كان في جثمانية وجلولة. خضوعه لإرادة أبيه منحه النصر المبين على الموت، وهي حادثة نادرة في تاريخ البشرية بأكمله. أنا أعتز بهذه الفرصة التي منحت لي لكي أتحدث عن أهمية اتباع المخلص. اليومين الأخيرين اللذان سبقا نهاية خدمته الأرضية وموته في الجلجثة كان عظيمين ويفوقان التصور. الكثير من الأمور الهامة لأجل مصيرنا الأبدي حدثت يوم الخميس والجمعة، أي اليوم الذي صلب فيه المسيح. العشاء الأخير، أي عشاء الفصح الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بخلاصهم من العبودية، بدأ في مساء يوم الخميس. مراسيم وتعاليم كثيرة ذات أهمية عظيمة استهلت ممارستها في العشاء الأخير. سوف أذكر ثلاثة منها فقط. الأول، المخلص قدم للناس مرسوم القربان. أخذ الخبز كسره ومن ثم صلى عليه ومرره إلى تلاميذه قائلا: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي سيوهب إليكم لأجلكم. هذا هو الأساس الذي وضع مبدأ القربان. الثاني، تأكيده على أهمية تعليم المحبة كمبدأ هام. علم بهذا يعرف كافة البشر بأنكم تلاميذي إذا أحببتم بعضكم البعض. المبدأ الثالث، شفاعة المسيح أو توجيهه. لقد وعد التلاميذ بأن يحظوا على رفقة روح القدس كمعزي ثاني. أدت أحداث معاناة المخلص على الصليب في الجثثة أدت إلى صلبه، و لقد أدت هذه الأحداث إلى صلبه وهذا أدى إلى قيامته في يوم الأحد كذلك. لقد أنهى مهمته المقدسة كمخلص وفادي للعالم. لقد افتدانا من الموت والجحيم. سوف نقام من الموت وسوف تتحد أرواحنا مع أجسادنا بناء على مدى استحقاقنا الشخصي، ومن خلال رحمته يمكننا أن نحظى على فرصة العودة إلى حضرة الله. قال النبي جوزيف سميث عن أحداث القيامة: المبادئ الأساسية التي تقوم عليها ديانتنا هي شهادة الرسل والأنبياء بخصوص يسوع المسيح بأنه قد مات ودفن وقام مرة أخرى في اليوم الثالث وصعد إلى السماء، وبقية الأمور في ديانتنا ما هي إلا معلومات إضافية. بينما نحتفل بالأحداث التي جرت في جثمانية والجلجثة، فإننا دائما نركز على الرب المقام. فريدريك فرار، عالم اللاهوت الإنجليزي والمؤمن، شهد بأن الجيل السابق من المؤمنين من أعضاء الكنيسة الأصلية احتفلوا بالمخلص كالمسيح المقيم والممجد والأبدي، ولم يفكروا فيه وهو على الصليب، بل فكروا فيه وهو معتليا عرش المجد. علم الرئيس هينكلي بأن رسالتنا إلى العالم بأنه يحيى. رمز المسيح عند قديسي الأيام الأخيرة يتجسد في إيماننا والطرق التي نحيا بها حسب إنجيله. وبينما نفكر فيما نعنيه بأن نكون مسيحيين اليوم، فكروا بالمتطلبات التي تؤهلنا لكي نسلك طريق التلمذة. أنا أقترح بأن تفكروا في الطرق الملائمة التي يمكنكم من خلالها أن تتبعوا خطى المخلص وتفعلوا ما يفعله في هذين اليومين الأخيرين من حياته الأرضية. فكروا في مراسيم القربان التي أسس المخلص. علم المخلص ما الذي سيحدث، مهمته الكفارية المقدسة التي بدأت بالحرب في السماء في الحياة الأرضية، ما في الحياة ما قبل الأرضية كانت قد بدأت في المساء واستمرت في اليوم التالي بالرغم من المحاكمات غير العادلة التي أقامها أعداءه ضده، إلا أنه لم يحاول أن يدافع عن نفسه أو يدحض تلك الاتهامات، لكن بدلا من ذلك أسس المخلص مراسيم القربان. عندما أتذكر تلك المناسبة فإنني أتأثر كثيرا. اجتماع القربان هو من أهم اجتماعات الكنيسة. بعد قيامته أسس المخلص القربان قانون القربان بين النافيين. إذا كنا نريد أن نصبح تلاميذه فيجب علينا أن نقدس ونحترم مرسوم القربان. إنه يسمح لنا لكل واحد منا بأن يعبر عن قبوله لأن يتبع المخلص بقلب منكسر وروح متضرعة، ولأن نتوب ونصبح قديسين عن طريق كفارة المسيح. القربان يسمح لنا بأن نشهد لله بأننا سنتذكر ابنه ونحفظ وصاياه بينما نجدد عهود معموديتنا. هذا يزيد من حبنا وامتناننا لكل من الأب والابن. لقد أكد المخلص أيضا على أهمية المحبة والوحدة، وأعلن بأننا سنكون تلاميذه عندما نحب بعضنا البعض. عندما نفكر في الكفارة ذات النتائج الأبدية والتي شرع فيها، فإن مثل تلك الوصية تتطلب منا أن نبذل الكثير من الجهد لكي نطوعها. نظهر محبتنا عندما نطيع وصاياه ونخدم أبنائه. من الممكن أن لا نفهم الكفارة، لكن يمكننا أن نقضي حياتنا بأكملها ونحن نحاول بأن نظهر المحبة والحنو تجاه الآخرين بغض النظر عما قد يعترضنا من المحن. أمر المخلص تلاميذه بأن يحبون بعضهم بعض. لقد علمهم هذا المبدأ ليلة العشاء السري، وهو أجمل وأروع ما حدث في الأيام الأخيرة في حياته الأرضية. لم يكن يلقي محاضرة أخلاقية، لقد كان هذا هو ابن الله يناشد رسله وكل تلاميذه الذين سيخلفونه بأن يتذكروا بأن يتبعوا تعاليمه. طريقة تعاملنا مع بعضنا البعض تدل على مدى رغبتنا واستعدادنا لأن نتبع يسوع المسيح. عندما نستمع إلى هذا المؤتمر سوف تتأثر قلوبنا بما سمعنا، وسوف نعزم على أن نتبع ما ورد في تلك الكلمات. لكن يوم الاثنين سنعود إلى ممارسة نشاطاتنا حياتنا اليومية، وسنعود إلى الواقع الذي يسوده الاضطراب. الكثير منا غاضبون من بعضهم البعض. يجب أن نتعامل بحضرية واحترام مع بعضنا البعض، خاصة عندما نتفق على أمر ما. علمنا بأن نحب بعضنا البعض وحتى أعداءنا. الغالبية العظمى منا يستمعون إلى تلك النصيحة، لكن آخرون يشعرون بأن التأكيد على صحة آرائهم والتعبير عن غضبهم أهم من أن يتبعوا ما أمرهم يسوع المسيح بأن يفعلوه. أنا أدعو كل واحد منكم بشكل خاص بأن الطريقة التي نعبر فيها عن نفسنا ورأينا تحدد فيما إذا كنا سنتبع المخلص بحق أم لا. يحق لنا أن نبدي رأينا، لكن لا يحق لنا أن نتنازع مع الآخرين لنثبت صحة رأينا. إذا أظهرنا المحبة والاحترام حتى في أحلك الظروف فإننا نصبح مثل المسيح. وعد المخلص لتلاميذه الاثنى عشر بأن يتسلم الروح القدس له أثر كبير في التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الروح القدس، ألا وهي العضو الثالث في الهيئة الإلهية، وهي جزء من خطة أبينا في السماء. الروح القدس يشهد للأب والابن وتكشف الحقيقة كافة الأشياء، تطهر من تابوا وتعمدوا، وهي روح الوعد المقدسة. نحن نحيا في عالم يسوده الفساد والضلال. إذا أردنا أن نتسلم الإلهام من الروح القدس يجب أن نكرس وقتنا لأن نتفكر ونتأمل ونصلي ونعيش باستحقاق لكي نتسلم هذه الهمسات ونعمل حسبها. سنتجنب أخطاء كبيرة إذا سمعنا تحذيراته. إنه لشرف عظيم لأن نتسلم النور والإرشاد منه. المعاناة التي مر بها المخلص في جستمني خير مثال لنا لنتبعه. لقد واجه العذاب والألم العقلي والجسدي والروحي فوق تصورنا. تساقطت قطرات دم في جسد أعضاء الناس وصلى قائلا
his warnings. It is our privilege as members to receive light and knowledge from him.
إنه لشرف عظيم بأن نتسلم النور والإرشاد منه. المعاناة التي مر بها المخلص في جستمني والجلجثة خير مثال لنا لنتبعه. لقد واجه العذاب والألم العقلي والجسدي والروحي الذي يفوق تصورنا. في جستمني تساقطت قطرات الدم من جسد أعظم الناس وصلى قائلا يا أبتي إذا كان ممكنا فلتعبر هذا عني هذه الكأس ولكن لا كما أريد أنا بل كما أنت تريد. ولأننا تلاميذه فإننا سنواجه المحن والتحديات العقلية والجسدية والروحية لكن حدتها ستكون أقل. قد يتعرض الكثيرون منا في كثير من الأحيان للمحاكمات غير المنصفة ويتم الاستهزاء بنا وقد نواجه المحن الروحية والجسدية التي قد تبدو لنا بأنها غير محتملة لدرجة أننا نتمنى بأن تعبر تلك الكأس عنا. لا أحد مستثنى من عواصف الحياة. نحن نسعى للمجيء الثاني. الأسفار المقدسة أكدت بأن لا أحد يعلم وقت حدوث هذا لكن الأسفار المقدسة تقول بأننا في الأيام الأخيرة سوف نواجه المحن المؤلمة وحدوث الزلزال في العديد من الأماكن وصوت أمواج البحر تقذف وراءها عواصف سونامي وزلزال قد دمرت العديد من الأماكن في تشيلي وهايتي وغيرها من جزر المحيط الهادي. منذ أسابيع مضت الأسقف المترأس في ديفيد بورتون والشيخ تاد كاليستر وأنا تمكنا من أن نجتمع مع القديسين مما خسروا عائلتهم بسبب السونامي الذي عاصف بالمناطق الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة ساموا في شهر سبتمبر. لقد كان البيت العبادة مليئا بالناس ولكن قد كان اجتماعا مؤثرا. الأسقف سوني بوسل كان يقود سيارته عندما رأى الموجة من بعيد آتية من البحر. لقد حضر الأطفال ومنعهم من الذهاب إلى المدرسة. أمرهم بأن يذهبوا بأسرع ما يمكن إلى مكان مرتفع ليعثروا على الأمان والحماية. لقد تبع الأطفال نصيحته أسرع هو وأخذ ابنته البالغة 4 سنوات وضعها بالسيارة وبعدها حاول أن يصل إلى أمه وأثناء محاولته لإنقاذ أمته طمرت الموجة سيارته وقذفتها باتجاه الشجرة. قاوم لأجل أن ينقذ ابنته ومن بعدها سبح باتجاه والدته لينقذها والتي كانت تتعلق بالشجرة بالقرب من منزلها. بعد عناء وجوه تمكن من أن ينقذها ويعود بها إلى السيارة. آخرون غيره لم يكونوا محظوظون ولم يتمكنوا من الوصول إلى مكان عالي لأجل الحصول على الحماية. لقد خسر الكثيرون حياتهم والأطفال منهم والشباب. لقد كلنا العائلات السماوية بأن الأعضاء في كافة أنحاء العالم عبروا عن حبهم واهتمامهم وصلوا لأجلهم وتبرعوا بعطايا الصوم لهم وأرسلوا لهم ولجيرانهم وأقربائهم المعونات الضرورية. هذا ينطبق على الأعضاء في تشيلي وهياتي. عندما اجتمعنا مع العائلات في سامو لاحظنا بوضوح وجهودهم التي كانوا يبذلونها لأجل الوصول إلى الكمال الروحي وطاعة المراسيم المخلصة. مثل المخلص يعلمنا بأنه للمحافظة على روحيتنا يجب أن نتجنب طرق العالم الخبيثة والوضيعة. عندما صفحت أيادي الأعضاء بعد الاجتماع قالت لي أحد الأخوات بأن عائلتها لم تتمكن من الذهاب إلى الهيكل وبأنهم فقدوا ابنتهم. قالت باكية بألم بأن هدفهم الآن هو أن يعيدوا أنفسهم لتسلم مراسم الهيكل المقدس لكي يجتمعوا مع دم في الأبدية. لقد فكرت في أحد يوم الفصح في 3 أبريل لعام 1936 وبعد أسبوع واحد من تكريس هيكل كترن أخذ الرسل 12 في توزيع القربان المقدس على الأعضاء. عقب الاجتماع تم تقديم صلاة صامتة ظهر المخلص بقداسة وعظمة إلى النبي جوزيف سميث وأوليفر كاودي وعن طريق موسى وإلي استعيدت مفاتيح الكهنوت الإضافية بما في ذلك قوة الختم المقدسة التي توجد في توحد العائلات في الأبدية. في عيد الفصح هذا نبتهج بكل ما قدمه المخلص لنا. لقد مكننا من أن نحظى على الخلاص والإعلاء، لكن ومثل الأبناء السماويين من سمو يجب أن نركض سريعا باتجاه مكان مرتفع لأجل الحصول على الإيمان والحماية. واحدة من الطرق التي يجب أن نتبعها هي الالتزام بتعليم نبينا الحي الرئيس توماس مونسون. هو مثل ممتاز على من يتبعون المخلص. في صباح عيد الفصح المجيد أتذكر الكلمات المكتوبة بكلمة بإليزا كتبتها إليزا سنو وهي خادمة مخلصة شاركت في الاستعادة. يا لعظمة ويا للمجد ويا لكمال خطة الافتداء حيث تلتقي العدالة والمحبة والرحمة في تغانم مقدس. أشهد لكم بأن يسوع هو المخلص المسيح وفاد العالم. لقد مهد لنا الطريق إلى السعادة. أشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
We express our appreciation.
نعبر عن تقديرنا لجوقة الهيكل المرمونية على الموسيقى الجميلة التي أمتعونا بها ولكافة المتحدثين إلينا في هذه الجلسة من المؤتمر. الآن سيكون من دواعي سرورنا أن نستمع إلى كلمات نبينا مونسون. عقب تعليقاته ستغني الجوقة ترنيمة لقد قام. الصلاة الختامية سيقدمها لنا الشيخ وولف كينغ بول من السبعين. الجلسة الختامية لهذا المؤتمر ستستهل في تمام الساعة الثانية ظهرا. الرئيس مونسون. هذه هي جلسة عظيمة بالنيابة عن كل الذين شاركوا في لغاية الآن كرئيس للكنيسة. أنا اخترت أن أقول لكم في هذه اللحظة فقط كلمتين, أهم كلمتين في اللغة الإنجليزية للأخت شارلان ومستشاريها وللجوقة. شكرا. منذ سنوات مضت زرت متحفا شهيرا للوحات الفنية في لندن. عرضت أعمال كثير من المشاهير فيه مثل جينزبرو, رامبراند, كاسترنوبل وفنانين آخرين في العديد من الغرف. لقد أعجبت بجمال تلك اللوحات وبالمهارات اللازم امتلاكها لخلق مثل تلك القطعات الفنية الرائعة. كانت لوحة مخبأة في أحد زوايا المتحف في الطابق الثالث جلبت انتباهي وأيضا خطفت عقلي. الفنان فرانك براملي رسم كوخا صغيرا متواضعا يقابل بحرا هائجا تعصف به الريح. امرأتان, أم الفلاح وزوجته, كانتا بالقرب من النافذة تترقبان عودته طوال الليل. لقد مضى الليل وأدركتا بأنه قد فقد في البحر ولن يعود أبدا. الصورة تجسد الزوجة الشابة راكعة على الأرض ورأسها مدفون في حضن والدة الصياد. لقد بكت الزوجة الشابة بيأس. الشمعة المطفأة تبين بأنهما قد قضيتا وقتا طويلا في انتظار عودته. لقد شعرت بأسى الشابة. لقد شعرت بألمها وحزنها. الطريقة التي رسم بها الفنان اللوحة جسدت بوضوح محتوى القصة الحزينة والمؤلمة. كم امتاقت تلك المرأة لأن تحصل على التعزية. ينطبق على هذه القصة قصيدة المتألم المأتم التي نظمها روبرت لويس. لقد عاد البحار من البحر وعاد الصياد من الجبل. الموت هو حقيقة أكيدة في الحياة. الموت محتم على كل الناس. قد يخطف الموت ضحاياه في سن مبكرة وفي عز نجاحاتهم, أو قد يأخذهم وهم في سن الشيخوخة وبعد أن طعنوا في السن. قد يحدث الموت بسبب المرض أو بسبب حادثة أو بسبب أمور و تشخيصات طبيعية. الموت يسبب ويأتي بشكل أكيد. الموت يسبب الحزن والأسى, خاصة إذا كانت التضحية في باكورة الشباب. قد يسرق الموت ضحية قبل أن تحقق الأحلام والأمال حياتهم. عندما يفقد الناس من يحبونهم أو إذا كانوا هم أنفسهم على حافة الموت, فإنهم لا يفكرون بالذي ينتظرهم من وراء الحجاب والذي يفصل بين ما هو مرئي وغير مرئي. منذ قرون مضت أيوب, والذي كان رجلا ثريا بورك بالعديد من الهبات الأرضية. وجد نفسه في يوم من الأيام فقيرا وحلت فيه كافة أنواع الأمراض. جلس مع أصدقائه وطرح واحدة من أهم الأسئلة على مر العصور: إذا مات الإنسان هل سيحيا مرة أخرى؟ لقد طرح أيوب السؤال الذي يشغل بال كل رجل وامرأة في العالم. في صباح يوم الفصح المجيد هذا أود أن أناقش وأتحدث عن السؤال الذي طرحه أيوب: إذا مات الإنسان فهل سيحيا مرة أخرى؟ وسوف أزودكم بالإجابة على هذا السؤال، وهي الإجابة التي حصلت عليها ليس فقط عن طريق التفكير والتأمل، بل عن طريق الإلهام الذي حصلت عليه من كلمة الله. إذا كان هناك تصميم في العالم الذي نحيا فيه، فلابد أن يكون هناك مصمم. كل من يمنعون النظر في العالم وتصميمه يتساءلون عن هوية مصمم هذا الخلق البديع. من يشك في وجود مصمم لهذا الكون؟ سفر التكوين يعلمنا بأن المصمم الأكبر خلق السماء والأرض. لقد كانت الأرض ثم من دون شكل وخالية، وكانت الظلمة تخيم على سطحها. قال الخالق الأعظم: ليكن هناك نور، فكان هناك نور. لقد خلق الجلد، لقد فصل اليابس عن المياه، وقال: فلتنبت الأرض عشبا. وخلق أشجار مثمرة كل منها تحمل بذرة من جنسها. لقد خلق نورين، الشمس والقمر، وبعدها صمم النجوم. لقد خلق المخلوقات المائية والطيور وجعلها تحلق فوق سطح المياه. لقد خلق الماشية والزواحف. لقد كان التصميم على وشك الانتهاء. وأخيرا خلق الإنسان على صورته ذكرا وأنثى، وجعله حاكما على كل ما في الأرض. وهب الإنسان العقل والذكاء، ووهبه النفس والروح. الإنسان وحده، وبعد أن تأهل بكافة تلك المؤهلات، أصبح قادرا على أن يمتلك الإيمان والرجاء والطموح. من يصدق أو يجادل بأن الإنسان، وهو من أنبل وأجمل ما خلق الله، ومن وهبه الله السلطة على كافة من في الأرض، ومن زوده الله بعقل وذكاء وروح وألوهية، أن تنتهي حياته بمجرد أن تغادر روحه جسده الأرضي؟ لكي نفهم معنى الموت يجب أن نعرف الهدف من الحياة. عدم التصديق وقلة الإيمان سوف تبددنا نور الرؤية، والذي عن طريقه نتعرف على هويتنا وعلى المكان الذي سكننا فيه قبل أن نولد ونأتي إلى الأرض. لقد كنا ومن دون شك من بين أبناء الله وبنات الله الذين صرخوا ببهجة وشعروا بالشوق يعتريهم، لعلمهم بأنهم سيحظون على الفرصة لكي يأتوا إلى الأرض. لقد علمنا بأن هدفنا هو العثور على جسد أرضي، وأن نتغلب على المحن والتجارب، وأن نثبت لله بأننا قادرين على أن نحفظ وصايا حتى وبعد أن تركنا حضرته. لقد عرف أبينا بأننا سوف نتعرض للكثير من المغريات، وبأننا سنزني ولن نكون كاملين. لذلك ولكي يضمن لنا النجاح، زودنا بمخلص يعاني ويموت من أجلنا. هو لن يكفر فقط عن خطايانا، بل إنه سوف ينتصر على الموت الجسدي الذي سنتعرض له جميعا بسبب سقوط آدم وحواء. منذ 2000 عام المسيح مخلصنا جاء إلى الحياة الأرضية وولد في إسطبل في بيت لحم. المسيح المنتظر قد جاء أخيرا. لم يكتب الكثير عن طفولة يسوع. أنا أحب القطعة المدونة في سفر لوك: لقد نام يسوع في الحكمة والجسد وأصبح محبا محببا عند الله والناس. هناك عبارة مدونة في سفر الأعمال الرسل عن المخلص: لقد مضى يصنع خيرا. لقد عمده يوحنا المعمدان في نهر الأردن. لقد دعا الاثنى عشر رسولا. لقد بارك المرضى وساعد الأعرج على أن يمشي، والأعمى على أن يرى، والأصم عاد له سمعه، حتى أنه عندما أقام الموتى وأعادهم إلى الحياة. لقد علم، لقد شهد وجسد لنا قوة كاملة لكي نتبع قدوة كاملة لكي نتبعها ونمشي بحسب خطاه. وبعدها قاربت مهمته، مهمة المخلص الأرضية، على الانتهاء. العشاء الأخير الذي تناوله مع رسله وقعت أحداثه في العلية. بعدها توالت الأحداث جستمني والجلجثة على الصليب. لا يمكن لبشر أن يفهم مدى أهمية ما فعله المسيح لأجلنا في جستمني. لقد وصف هو نفسه ما حصل لاحقا: معاناتي جعلتني، أي رب هو وهو أعظم ما في الكون، أن أرتعش من الألم، ولأن تتساقط قطرات الدماء من كل جزء، وأن أعاني في الروح وفي الجسد. نهاية اقتباس. بعد معاناته في جستمني، وبعد أن ضعفت قواه، قبض عليه واستيقى ليقف أمام كل من حنان وقيافة وبيلاطس وهيرودس. لقد أدين واتهم وإهانته وسبه العامة. الألم الذي قاساه بسبب ضربه من المبرح له أضعف جسده. سال الدم من وجهه بينما حاولت امرأة قاسية أن تضع تاج الشوك على رأسه. فجرت الأشواك حاجبه مرة أخرى. أخذوه إلى بيلاطس، وأخذت الجموع تصرخ وتردد: اصلبوه، اصلبوه. لقد جلد بصوت كانت أطرافه حادة مصنوعة من الجلد. بعد أن جلد وضرب، حمل صليبه ومشى بخطوات مثقلة ومتعبة إلى أن انهارت قواه ولم يتمكن من الاستمرار. فساعده شخص آخر على أن يحمل عبه. أخيرا وعلى أعلى تلة تدعى الجلجثة، وبينما نظر إليه أتباعه ضعفاء، تم تثبيت جسده المجروح على الصليب بالمسابير. لقد أهين وسب دون رحمة ولا شفقة، لكنه على الرغم من كل ما فعلوه به صرخ قائلا: أبتي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. بينما قاربت ساعات معاناته على الانتهاء، خرجت تلك الكلمات من بين شفتيه: أبتي إليك أستودع روحي. بعد أن قال ذلك أسلم الروح وفرق الحياة. بعد أن مات وتخلص من الآلام التي تعرض لها في الحياة الأرضية، عاد إلى حضرة والده. كان بإمكان المعلم أن يتراجع في الساعات الأخيرة، لكنه لم يفعل. لقد عانى وتغلب على كافة الأمور لكي ينقذ كافة الأشياء. بعدها أخذ جسده ووضع في قبر. من أجمل الكلمات المدونة في الإنجيل هي تلك التي قالها الملاك لمريم المجدلية ومريم الأخرى عندما توجهتا إلى القبر في اليوم الأول من الأسبوع لكي تعتنيا بجثة ربهما. قال الملاك: لماذا تبحثن عن الأحياء بين الأموات؟ هو ليس هنا، لأنه قد قام. مخلصنا عاش مرة أخرى. أعظم حدث سجله التاريخ هو الانتصار على الموت. لقد زالت آثار الألم. لقد زالت آثار الأثم والمعاناة التي قاساها في جثمني والجلجثة عندها اكتملت خطة خلاص الإنسان. القبر المفتوح في اليوم الأول كان هو الإجابة على سؤال أيوب: إذا مات الإنسان فهل سيحيا من جديد؟ نحن نعلم الصواب، لأن لدينا نور الحقيقة المستعادة. فكما تسبب الإنسان في الموت، فإن الإنسان أيضا جلب قيامة الموتى، لأنه وكما يموت الجميع في آدم فإن الجميع سيحصلون على الحياة في المسيح. لقد قرأت وأصدق شهادات من شعروا بألم لصلب المسيح وبالبهجة في قيامته. لقد قرأت وأؤمن بشهادات من عاشوا في العالم الجديد عن زيارة الرب المقام لهم. أنا أؤمن بشهادة شخص عاش في هذا التدبير وتحدث إلى الأب والابن في البستان المقدس، والذي وهب حياته وختم شهادته بدمه. لقد أعلن الآن وبعد الكثير من الشهادات التي أدليت، فإن آخرها هو هذه الشهادة بأنه يحيى، لأننا رأيناه حتى على يمين الله وسمعنا صوته يعلن بأنه هو الابن الوحيد المولود للأب. نور الحقيقة المستعادة دائما يبدد ظلام الموت. أنا هو القيامة والحياة، قال المخلص: سلاما أترك معكم، سلامي أعطيكم. لقد كتب لي الناس على مدار السنين رسائل أدلوا لي فيها بشهادتهم عن حقيقة القيامة، وهي الحقيقة التي عزتهم وهم في أمس الحاجة إليها، وحصلوا على السلام والتعزية التي وعد بها المخلص. منذ أسبوعين تسلمت رسالة مؤثرة من أب لديه 7 أولاد. لقد روى لي قصة عائلته، وعلى الأخص قصة ابنه جيسون الذي ألم به المرض عندما بلغ 11 من العمر. لقد أضعف المرض جيسون، لكن الأب تحدث عن المعنويات المرتفعة التي واجه بها جيسون حقيقة مرضه. بالرغم من التحديات الصحية التي تواجهه، تسلم جيسون كهنوت هارون وهو في 12 من عمره، ودائما أدى واجباته وعظم دعوته سواء كان مريضا أم لا. لقد تسلم وهو في 14 من عمره رتبة العقاب، وهي أعلى رتبة في الكشافة. في الصيف الماضي وبعد عيد الميلاد جيسون 15، دخل إلى المستشفى في إحدى زيارته لكي يرى جيسون. اكتشف الأب بأن عيني جيسون مغلقتان، لم يكن يعلم فيما إذا كان ميتا أو نائما. بدأ بالتحدث إليه بحنان، قال: جيسون، أنا أعرف بأنك قاسيت كثيرا في حياتك القصيرة وبأن وضعك خطير، لكن وبالرغم من المعركة التي عليك أن تواجهها، لا أريدك أن تفقد إيمانك أبدا في يسوع المسيح. فتح جيسون عينيه على الفور وقال بصوت واضح قوي: مستحيل. بعدها أغلق جيسون عينيه ولم يقل كلمة واحدة. كتب والده بأن هذه الكلمة وحدها كانت أقوى دليل وأنقى شهادة عن يسوع المسيح التي سمعتها في حياتي. كلمة مستحيل أصبحت محفورة في نفسي منذ ذلك اليوم، وامتلأ قلبي بالبهجة لأن الله باركني وجعلني أصبح أبا لمثل هذا الولد النبيل والرائع. لقد كانت تلك هي المرة الأخيرة التي سمعت فيها يدلي بشهادته عن يسوع المسيح. توفي جيسون بعد مرور 2 أسبوع، على وجوده في المستشفى. كان أخيه الأكبر وأخته في بعثة تبشيرية في ذلك الوقت. أما أخوه كايل فقد تسلم للتو أوراق بعثته التبشيرية. في الحقيقة وصلت أوراقه أبكر مما توقع، وفي الخامس من شهر أغسطس أي قبل أسبوع من وفاة أخيه جيسون، تجمعت العائلة في غرفة المستشفى وفتحوا أوراق كايل هناك وقرأوها سوية. أرسل إلى الأب صورة جيسون وهو في المستشفى مع أخيه الكبير كايل الذي كان يقف إلى جانب سريره حاملا أوراق دعوته للتبشير. لقد كان مكتوب تحت الصورة: دعونا للخدمة التبشيرية معا. في على الوجهين، على كلا وجهين الورقة. أخو جيسون الغائبين، أخوة جيسون الغائبين أرسلوا رسائل معزية لكي تتم قراءتها أثناء جنازة جيسون. كتبت أخته التي تبشر في الأرجنتين قائلة: أنا أعلم بأن يسوع المسيح يحيى، ولأنه يحيى كلنا بما في ذلك أخينا الحبيب جيسون سوف يعيش مرة أخرى. يمكننا أن نستمد التعزية من معرفتنا بأننا قد ختمنا إلى بعضنا كعائلة أبدية. إذا ما فعلنا ما في كل ما في وسعنا وأطعنا الوصايا سنتمكن من أن نراه مرة أخرى. تابعت أكثر الآيات الكتابية المحببة إلى نفسي تلك المدونة في سفر الرؤيا 12 الآية 4: الله سيمسح كافة دموعنا ولن يسود الموت ولن تكون هناك معاناة أو ألم لأن الأمور السابقة قد مضت. يا إخوتي وأخواتي الأحباء، في لحظات الألم والحزن يمكننا أن نعثر على السلام من كلمات الملاك في صباح ذلك اليوم: إنه ليس موجود هنا لأنه قام. قد قام، إنه قام، إنه قام. أعلنوا بصوت فرح: لقد حطم قيود السجن، دعوا الأرض تبتهج، لقد هزم الموت، الإنسان حر، لقد انتصر المسيح. كواحد من شهوده المميزين على الأرض اليوم، أعلن في يوم عيد الفصح بأن هذا كله حقيقي باسمه المقدس، اسم يسوع المسيح مخلصنا. آمين.
Our beloved and kind Heavenly Father,
أبونا السماوي الحبيب, في اختتام هذه الجلسة العظيمة من المؤتمر العام, نعبر عن محبتنا وتقديرنا لك, وعلى التوجيهات التي تسلمناها, وعلى النصيحة التي قدمت لنا, وعلى الشهادات التي أدليت أمامنا, ولكن قبل كل شيء على روحك التي شعرنا بها. نحن ممتنين لابنك المسيح وتضحيته الكفارية, ونؤمن بأنه قام لكي نحيا. نحن ممتنين لإنجيل يسوع المسيح ولخطة السعادة العظيمة التي كشفتها لنا في هذه الأيام الأخيرة إلى النبي جوزيف سميث. ونحن نشكرك يا أبتي على الأنبياء الأحياء, ومنهم النبي توماس إس مونسون, ونحن نطلب منك أن تباركه وتبارك عائلته ومستشاريه النبلاء وكل من نؤيد ونحب كرائينا وأنبياء وموحى لهم. بينما نغادر هذا المكان اليوم, نطلب منك بأن تدع بركتك تحل علينا, وفي سعينا أيضا لأن نكون مثلك ومثل ابنك, باركنا وساعدنا على تذكر ابنك دائما, باسم يسوع المسيح, آمين.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.